الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أو ما زلنا في مقدمة المؤلف رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، وأخذنا ما يتعلق بالحمد والتمجيد والشكر والمدح والفرق بين هذه الأمور، وتوقفنا عند قوله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وتكلمنا على معنى الصلاة، معنى صلاة الله عز وجل على نبيه، وأن أحسن ما يقال في ذلك هو ثناء الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى، وتكلمنا على الصلاة هل هي مختصة بالأنبياء أو تشرع الصلاة على غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وعرفنا الأدلة دلت على مشروعية الصلاة على غير الأنبياء والرسل، لكن كما عرفنا بشرط ألا يتخذ الإنسان ذلك شعارا لشخص أو لأشخاص دون آخرين، فإن هذا من شعار أهل البدع والأهواء. قال رحمه الله وصلى الله على محمد، ومحمد اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وله أسماء كثيرة من أشهرها محمد وأحمد، ومحمد سمي بذلك لكثرة ما له من صفات من الصفات الحسنة التي استحق أن يحمد أكثر من غيره، فقيله محمد بكثرة ما اتصف به من الصفات الحسنة التي حمد عليها أكثر من غيره. والحمد كما هو معلوم قد يكون للمخلوق على قدر ما معه من الصفات، وأما كمال الحمد فهو لله عز وجل، فالحمد لله، فالله عز وجل هو المستحق لكمال الحمد، وأما الحمد في المخلوق فبحسب ما معه من صفات الكمال. وأكمل الحمد وأتم الحمد إنما هو لله عز وجل. فمحمد سمي بذلك باعتبار هذا المعنى لما له من الصفات الحسنة الكثيرة التي حمد بها أكثر من غيره، وكذلك من أسمائه أحمد، وسمي بذلك لكثرة من يحمده، وقيل لكثرة حمده لربه سبحانه وتعالى، إما لكثرة الحامدين له، وهذا الذي يرجح العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، أو لكثرة حمده لربه سبحانه وتعالى، وله أسماء أخرى كما هو معلوم. والمقرر عند العلماء أن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، وهكذا أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهكذا أسماء القرآن أعلام وأوصاف، وأما أسماء سائر الخلق فهي أعلام مجردة لا ينظر فيها إلى الوصفية فيسمى الشخص باسم ليس فيه المعنى الموجود في ذلك الاسم، فقد يسمى الشخص بأمين وهو خائن، وصالح وهو فاسد، وبخالد ومآله إلى الموت، وبعادل وربما يكون من الظالمين. فهي عبارة عن أعلام محضة لا ينظر فيها إلى الوصفية، لكن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فهي أعلام وأوصاف. قال: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. اختلف العلماء في الآل من حيث الاشتقاق، هل أصل الآل الأهل أو آل الرجل من يرجعون إليه؟ وقد بحث ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب جلاء الأفهام بحثا واسعا، وخطأ من قال أن الآل بمعنى الأهل، وإنما آل الرجل من يرجعون إليه، وآل إلى كذا بمعنى رجع إلى كذا، ومنه التأويل وهي رجوع الشيء إلى حقيقته. فآل بمعنى رجع، فآل الرجل من يؤولون إليه فيسوسهم ويقوم بشؤونهم. ولهذا كلمة آل تضاف إلى الرجل المعظم سواء كان من أهل الإسلام أو كان من أهل الكفر، فليقال آل الجزار ولا آل الكساح، وإنما تضاف إلى الرجل المعظم سواء كان من أهل الإيمان كقول الله عز وجل: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أو من أهل الكفر: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل الرجل من يؤولون إليه ويرجعون إليه، فهو الذي يسوسهم ويقوم بشؤونهم. وحصل النزاع بين العلماء في آل محمد عليه الصلاة والسلام على أقوال كثيرة، ذكر منها العلامة ابن القيم في جلال الأفهام أربعة أقوال، ورجح من هذه الأقوال القول الأول، وهو أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم من حرمت عليهم الصدقة. آل النبي عليه الصلاة والسلام من حرمت عليهم الصدقة، كما جاءت في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما تناول الحسن والحسين تمرة من تمرات الصدقة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟ فآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وهل المراد بهم بنو هاشم أو يدخل فيهم بنو المطلب؟ في ذلك نزاع بين العلماء، والأظهر أن المراد بهم بنو هاشم دون بني المطلب، والكلام في ذلك مما يطول. والصدقة المحرمة على آل البيت، وش المراد بها؟ الصدقة الواجبة أو الصدقة الواجبة والمستحبة؟ ها كيف؟ نعم، ها الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة هي المحرمة على آل البيت، أما الصدقة المستحبة فالذي عليه جمهور العلماء أنها لا تحرم على آل البيت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما علمت أنه تحرم علينا الصدقة أو نعم أن الصدقة محرمة على آل محمد، المراد بالصدقة المعروفة المعهودة، وهي التي افترضها الله عز وجل على عباده. أما صدقة التطوع فلا تحرم على آل البيت، فإن من صدقة التطوع المعروف، كل معروف صدقة، وما يضعه الرجل في فيه امرأته صدقة، وآل البيت ما يمنعون من المعروف عموما. وهكذا إذا كانت المرأة الزوجة من آل البيت فلا يسقط حق نعم حقها من النفقة، لأن النفقة داخلة في الصدقة. وهكذا من الصدقات نعم العامة إنذار المعسر وإسقاط الدين عن المعسر، كما في قول الله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم، نعم قال نعم وإن كان ذو عسر فنظر لمن شره وأن تصدقوا خير لكم، أي بإسقاط الدين على المعسر. فيجوز هذا في آل البيت، هذه الصدقة جائزة في آل البيت. وهكذا فيما يتعلق بالعفو، العفو عن المسيء، فإذا حصل تعدي من رجل من آل البيت على رجل آخر مما يستوجب القصاص، فإذا عفى هذا العفو يدخل في الصدقة ولا ما يدخل؟ يدخل في الصدقة. وهكذا ما يتعلق مثلا بالصدقات العامة مثل المياه العامة كالمياه الموضوعة في المساجد من أجل الوضوء ومن أجل الاستنجاء، وهكذا ما يوضع في المساجد للشرب، داخل في الصدقات ولا ما هي داخلة؟ داخل في الصدقات. وهل يمنع من هذا من كان من أهل البيت أو يحرم عليه ذلك؟ نعم لا يحرم عليه ذلك. فباب الصدقات باب واسع، وإذا قيل بحرمة ذلك على آل البيت لحصل التضييق الشديد. فلهذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم على أن الصدقة المحرمة على آل البيت هي الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فأمرها واسع. ايش اللي تريد؟ ما فهمت. طيب وهي ايش؟ وهي وهل هي من آل البيت؟ الموالي، المولى غير، نعم امر المولى، ها هدية، هذه ما في اشكال. أن من يعني حصل أن من أخذ صدقة من الصدقات له أن يهدي لآل البيت، ما في إشكال، ها ها. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل له الصدقة لا الواجبة نعم ولا النافلة فيما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم ما يقبل لا صدقة الفرض ولا صدقة النفل، وإنما الكلام في سائر آل البيت. طيب نعم مخصص في نعم في هذا. فعلى كل هذا القول الأول في معنى آل البيت، والقول الآخر المراد بذلك أزواجه وذريته، والقول الثالث أن المراد بذلك هم الأتباع على الدين. وهذه الأقوال أو القول الثالث ضعفه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وضعف أيضا القول الرابع واستبعد ذلك، وقوى القول الأول أن المراد بذلك من تحرم عليهم الصدقة. وفي المرتبة الثانية في القوة إدخال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وإدخال أيضا ذرية النبي عليه الصلاة والسلام في آل البيت. هذا فيما يتعلق بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما كلمة آل فتشمل ويدخل فيها أتباع على الدين ويدخل فيها أقرباء الشخص من حيث الاستعمال اللغوي، فإنها كما عرفنا يراد بها من يؤول إليه الناس ويرجعون إليه وهو يسوسهم، فتستعمل في الأتباع على الدين، وتستعمل أيضا في آل بيته، آل بيت الرجل، باعتبار أن لها استعمال عام، وإنما النزاع فيما يتعلق بالآل المضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل المراد به هذا العموم أو المراد به معنى خاص. فالعلامة القيم رحمه الله عليه يرجح المعنى الخاص، ومن أراد مزيد اطلاع حول هذه المسألة فليرجع إلى جلاء الأثهام، فإنه بسط القول في ذلك رحمه الله عليه. هنا الأتباع على الدين، وقد قلنا أن الآل تأتي المراد بذلك الأتباع على الدين، وتأتي الآل على معنى أخص من هذا، وإنما كلامنا فيما يتعلق بآل رسول الله في هذه المسألة، هل محمول على المعنى العام للآل أو مختصة بمن حرمت عليهم الصدقة. على كل بسط القول في هذه المسألة يرجع فيه إلى كتاب جلاء الأفهام للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. إلى هنا.